بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نبدأ اليوم أيها الإخوة مستعينين الله تعالى سلسلة دروس جديدة بعد أن أنهينا سلسلة من الدروس كانت بعنوان قواعد فقهية، وسنبدأ اليوم مستعينين الله تعالى بسلسلة جديدة عنوانها أبواب الفرج. نسأل الله تعالى بها أن يعجل لنا الفرج وأن يدركنا بألطافه. وهذه السلسلة دعوة لكل واحد فينا ولكل مستمع إليها أن يعمل بما استطاع من ما يسمع، قارعين باب حضرة الله تعالى نطلب إليه أن يعجل لنا بالفرج. ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك، سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عبدك. هذه الأزمة أيها الإخوة مما علمتنا جميعاً أن أحداً في هذا الكون لا يستطيع أن يحرك حركة إلا بأمر الله تعالى، أن مخلوقاً لا يستطيع أن يفرج عنا ما نزل بنا. واحدة من أهم ما تعلمناه من هذه الأزمة أن نكون موحدين، لا إله إلا الله، لا فارج إلا الله، ولا معين إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا حافظ إلا الله، ولا ناصر إلا الله، ولا مؤيد إلا الله. لذلك ستأتي إن شاء الله دروس هذه السلسلة أبواب الفرج. وأول ما أبدأ به أيها الإخوة أن أحدثكم في معنى الفرج. الفرج في اللغة هو الخلل بين شيئين، يقال فرجة الحائط هي الفتحة الموجودة في الحائط، والفرجة بين المصلين هي الخلل الذي يقع بين المصلين والفراغات التي تقع بين المصلين. والفرجة هي الراحة من بعد حزن أو مرض. وإنما سمي الفرج فرجاً في إشارة كأن الضيق والهم يحيط بالإنسان من كل جوانبه، حتى يبحث هذا الإنسان عن فتحة، عن خلل، عن مكان، عن ثغرة يستطيع أن يخرج منها. كأن الضيق والهم والكرب والشدة تحيط بالإنسان إحاطة كاملة تكاد أن تخنقه، فهو يبحث عن فرجة، يبحث عن فرجة، يبحث عن خلل هنا أو هناك حتى يمر من هذا الخلل وينجو مما هو فيه. ودرس اليوم أيها الإخوة لماذا يقع العباد في الشدائد؟ لماذا يبتلي الله تعالى عباده؟ لماذا تحاصر الهموم والغموم والشدة والقلة والحاجة والفقر والضعف والضيق العباد؟ لماذا نقع في هذه الشدائد؟ نقع في هذه الشدائد أولاً لأن الابتلاء والامتحان والاختبار سنة الله تعالى في عباده جميعاً. يبتلي الله تعالى المؤمن ويبتلي الله تعالى الكافر على السواء، على حد سواء. يبتلي الله تعالى الصالحين ويبتلي الله تعالى الطالحين. يبتلي الله تعالى المقربين ويبتلي الله تعالى البعيدين. الاختبار سنة الله تعالى في هذه الحياة. قال الله تعالى: خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم، والخطاب لكل الناس، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. نطفة أمشاج يعني تلتقي النطفة من الزوج والبويضة من المرأة، فتختلط النطفة بالبويضة، هذه النطفة الأمشاج. إنا خلقنا الإنسان، الإنسان اسم جنس محلى بأل يفيد العموم كل الناس. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، يعني نختبره نمتحنه، فجعلناه سميعا بصيرا. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أيظن المؤمنون أنهم إذا قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله خلاص يعني فورا بنكتب موافق ويدخل الجنة؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. سنة الله تعالى في هذه الأرض الامتحانات والاختبارات والابتلاءات. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله عز وجل في سورة البقرة يقول: ولنبلونكم. هذه الواو واو القسم، يعني أقسم بربكم يا عبادي لنختبرنكم. والاختبار يا جماعة أحيانا يكون باليسر وأحيانا يكون بالعسر، أحيانا يكون بالكثرة وأحيانا يكون بالقلة، أحيانا يكون بالنصر وأحيانا يكون بالهزيمة، أحيانا يكون بالغنى وأحيانا يكون بالفاقة، أحيانا يكون بالذرية وأحيانا يكون بالوالدين، أحيانا يكون بالزوجة المطيعة وأحيانا يكون بالزوجة العاصية. اختبار. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فسنة الله تعالى الجارية في هذه الأرض في عباده كلهم وفي المؤمنين خاصة أن هناك ابتلاء، أن هناك اختبار، أن هناك فحص. لذلك لماذا يقع العباد في الشدائد؟ أحياناً العبد لأنه تتتالى عليه فترات من الراحة، فترات من الدعاء، فترات من السرور، فترات من السكون، فترات من الطمأنينة، يظن بأن هذه هي الحياة، بس لا، مو صحيح. الحياة فيها سعة وفيها ضيق، فيها سرور وفيها شدة، فيها فرج وفيها كرب، فيها صعوبة وفيها سهولة، هذه هي الحياة. لذلك إذا عرض لك كرب، شدة، فاقة، قلة، فقد، هزيمة، انكسار، اعلم بأنك تمضي ضمن امتحانات الله تعالى. سنة الله تعالى في عباده الاختبار. بل إن هذه السنة أيها الإخوة يتبعها العقلاء في الأرض، كل واحد عاقل، كل واحد حكيم، كل واحد ناضج يتبع سنة الاختبار مع من هو دونه في الأرض. فأنتم تعلمون ما من طبيب صار طبيبا حتى اختبروه، وتخيلوا لو أن الاختبار قد التغى، ما في اختبار، يعني طلاب الثانوية العامة كل يلي بيقدموا بتفوت وين ما بدك، تحول التعليم إلى فوضى. تخيلوا أن كل الداخلين إلى الجامعة ينجحون أوتوماتيك، تحول التعليم إلى فوضى. دليل عقل العقلاء وحكمة الحكماء أنهم يختبرون الطلاب. ما في طبيب صار طبيب حتى اختبر، ما في مهندس صار مهندس حتى اختبر، ما في حقوقي صار حقوقيا حتى اختبر، ما في مدير شركة يعين عاملا أو يرفعه حتى يختبره. يعني هلأ أنت عندك معمل وبقلب هالمعمل في موظفين، في موظف بدك ترفعه، هل ترفعه هيك بشكل عشوائي أو أنك تختبره؟ أكيد تختبره. أنت بدك تجيب إنسان تسلمه أوراقك المالية، بدك تجيب إنسان تسلمه ما تملكه من أموال، تأتمنه على أموالك، هل تأتمنه هيك يعني خبط عشواء؟ أي إنسان تلقاه في الطريق تقول تعال يا أخي أنا أريد أن أأتمنك على مالي، خذ أبقيها معك؟ أو أنك تختبره أولاً وتختبره ثانياً وتختبره ثالثاً حتى إذا نجح في الاختبار سلمته ما تريد من أمانات ورفعته ورقيته في عمله الوظيفي أو في عمله الدراسي. فالاختبارات، الشدائد، الكربات، الضيق يا أيها الإخوة سنة الله تعالى في هذه الأرض، وهي سنة العقلاء والحكماء يتعاملون بها ويعملون بها في أعمالهم اليومية. فإذا نزل بك ضيق أو نزل بك كرب أو نزلت بك شدة أو نزلت بك فاقة أو نزل بك ألم فكن صابرا محتسبا وأر الله تعالى من نفسك خيرا. أما إذا رأيت إنسانا ينجح في السراء ويرسب في الضراء، معناته هذا ما كمل إيمانه. إذا رأيت إنسانا ينجح في السرور ويرسب عند الحزن هذا ما كمل إيمانه. ينجح إذا كان غنيا لكنه يرسب إذا كان فقيرا، ينجح إذا كان قويا لكنه يرسب إذا كان ضعيفا، هذا المؤمن لم يكتمل إيمانه. فسنة الله تعالى في عباده أن يختبرهم وأن يمتحنهم. لماذا نقع نحن في الشدائد؟ لماذا يقع العباد في الكروبات؟ لماذا نقع في الهموم والضيق والقلة والهزيمة؟ أحيانا يقع المؤمن. أول شيء، هذه سنة الله تعالى في العباد أجمع. الأمر الثاني، اعلموا أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن هذا الابتلاء والاختبار وهذه الكروبات وهذا الضيق وهذه الشدائد لها فوائد كبيرة لا تحصل إلا بهذه الطريقة. للبلاء، للشدة، للكرب، للحصار، للألم، للفقد، له فوائد وحكم جليلة. واحدة منها في الابتلاء إعداد للمؤمنين للتمكين في الأرض. ما ممكن أن يمكن عبد في الأرض حتى يبتلى، لأن الابتلاء يربي الرجال. أتعرفون يا أيها الإخوة كيف ينقى الذهب؟ كيف تصنع؟ كيف يؤخذ الذهب من فلذاته؟ الذهب من الممكن أن يكون مختلط بالصخور وبمعادن أخرى وبحجار، يعرض للنار، ففي تعريضه للنار تذوب المعادن الشوائب، وكلما رفعنا درجة الحرارة أكثر كلما ذابت الشوائب أكثر حتى يصير الذهب نقيا أكثر. كل ما بترفع الحرارة أكثر كلما بيصير الذهب أنقى. لذلك الذهب عيار 18 فيه شوائب، إذا بدنا نساويه عيار 21 شو بنعمل؟ نرفع النار. هذا يسمى باللغة الفتن، هذه هي الفتنة. الفتنة إنك ترفع درجة حرارة، كل ما رفعت درجة حرارة صار الذهب أنقى، حتى عيار 21 فيه شوائب، بدك تساويه عيار 24 ارفع النار أكثر. الذهب هو الوحيد الذي يتحمل هذه الدرجات الحرارة العالية، أما الشوائب فإنها تذوب. فعندما يتعرض العبد للبلاء، للشدة، للكروبات، فإن الله تعالى يريد أن ينقيه ويريد أن يمكن له في الأرض. في الابتلاء إعداد للمؤمنين للتمكين في الأرض، فالابتلاء يربي الرجال ويعدهم للرتب العالية. وأنا أريد أن أسألكم سؤالا، وهذا ما نفعله نحن، يعني يفعله العقلاء والحكماء أيضا في الأرض. رجل عنده شركة، بريد يعين مدير لهذه الشركة، حط إعلان في جريدة عامة بأنه شركة راقية تحتاج إلى مدير، يطلب من الشباب تقديم، يعني الراغبين بهذا الأمر، تقديم سيرهم الذاتية إلى قسم الموارد البشرية. أنت الآن مدير هذه الشركة أو مالك هذه الشركة وتريد أن تضع مديرا. جاءك طلبان اثنان، واحد شاب عمره 30 سنة، واحد كتب لك بالسيرة الذاتية تبعه إنه درس في المدارس الفلانية وحصل دورات في اللغات الأجنبية كذا، وسافر وترك أهله كذا وكذا من السنوات، وخضع أنهى الخدمة الإلزامية، هيك سيرة حياته تقول يعني، وعمل لسنوات عديدة مثلا في إدارة شركة سابقة. السيرة الذاتية تقول بأن هذا الشاب كما نسميه بالعامية مدعوك، عانى السفر وعانى فراق الأهل وعانى التعب وعانى الذهاب إلى الخدمة الإلزامية. هلأ الشاب الثاني كمان 30 سنة عمره، كتب لك بسيرته الذاتية إنه جلس في بيت أمه وأبيه، سيرته الذاتية كلها، جلس في بيت أمه وأبيه، يأتيه طعامه وشرابه ولهوه ولعبه لمدة 30 سنة. ولا أنت بدك تعين مدير، بتعين هذا الشاب المدعوك الذي صهره الابتلاء، لما بتعين الشاب هذا المرفه الذي رغد طيلة العيش؟
أكيد هذا الشاب الذي صهره الابتلاء وسبكه كما تسبك النار الذهب، أكيد، لأن هذا المبتلى، هذا الممتحن، هذا المختبر صقلته الحياة، فهذا أجدر لأن يكون مديراً للشركة. وذاك الذي عاش طيلة حياته 30 في رغد العيش، تقول هذا ما يصلح أمام أي هزة الآن تأتي بالشركة، يعني سيترك العمل. أمام أي ضغط عمل بيقول لك أخي أنا ما بتحمل، أنا ماني متعود أشتغل هيك، أنا متعود ضلي جالس في بيتي أمي وأبي. فالله عز وجل من حكم الابتلاء الذي تنزل بالعباد والكروبات التي تنزل بالمؤمنين أنها تسبكهم حتى تمكنهم في الأرض. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني الله عز وجل ما جعل من الأنبياء أئمة وهم يأكلون الراحة ويأكلون الشوكولا، لا، جعل منهم أئمة يهدون بأمرنا لما تعرضوا لبلاء وتعرضوا لفتن وتعرضوا لامتحانات وصبروا عليها وأيقنوا بآيات الله عز وجل وأيقنوا بوعد الله عز وجل، صاروا أئمة. لذلك إذا أردت أن تصير إماما فعليك أن تتحمل وأن تصبر وأن تثبت في الفتن وفي الابتلاء كما تصبر وتتحمل وتثبت في أثناء الفرح والسرور. قيل للإمام الشافعي: أيهما أفضل، الصبر أو التمكين؟ نحن المسلمين أنو أحسن لإلنا؟ إنه الله عز وجل يمكننا في الأرض فنصير نحن الحاكمين في الأرض، ولا لا، نبتلى نكون نؤذى ويساوى إلينا ونصبر؟ أيهما أفضل؟ قيل الإمام الشافعي: أيهما أفضل، الصبر أو التمكين؟ فقال: لا يكون التمكين إلا بعد المحنة، فإذا امتحن صبر وإذا صبر مكن. أصلاً ما بتصير أنت ممكن حتى تصبر. قال: لا يكون التمكين إلا بعد المحنة، فإذا امتحن صبر، فإذا صبر مكن. طيب فإذا امتحن ولم يصبر، معناته مو خرج يتمكن هذا الرجل. لذلك أول فائدة من فوائد المحن والابتلاء والشدائد والكرب هذا أيها الإخوة، على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأسر وعلى مستوى المجتمعات، أول فائدة في الابتلاء إعداد للمؤمنين للتمكين في الأرض. من أجل هذا كما تعلمون الله عز وجل اختار لخيرة عباده لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يحيا حياة فيها شدة وفيها بلاء وفيها صعوبة، ولعل إنسانا لم يمر بالصعوبات التي مر بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن يولد مات أبوه، بعد أن ولد ماتت أمه، بعد سنوات معدودات مات عمه، سنوات معدودات مات جده. الله أكبر، ما صفي أحد. ثم يتزوج تموت زوجته، ثم يأتيه أولاد يموت أولاده جميعا، كل أولاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته إلا السيدة فاطمة. شدائد، يمر عليه حصار في شعب أبي طالب 3 سنوات حتى يأكل القوم المسلمون معه يأكلون ورق الشجر. الله أكبر، شو شدة عجيبة يمر بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل خلق الله عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل يريد أن يعده للتمكين، يريد أن يجعله سيد ولد آدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أول فائدة من فوائد الابتلاء. لذلك اصبر إذا نزل بك بلاء، إذا نزلت بنا شدة، إذا نزل بك كرب، لابد أن تثبت، لأنك الآن أنت تعد كما يعد الرجال على عين الله تعالى جل جلال الله. أول فائدة من فوائد الابتلاء أنه يعد المؤمنين للتمكين، هذا واحد. 2، من فوائد الابتلاء، في الابتلاء مغفرة الذنوب وحصول الثواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله، مرات يبتلى بجرح، مرات يبتلى في مرض، مرات يبتلى في هم يقعده أرضا، مرات يبتلى في 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 فقد لحاجاته الأساسية. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه ببدنه أو بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. يعني الذنب بده يتحاسب، إما أن يحاسب في الدنيا فيذهب، وإما أن يدخر للآخرة، نسأل الله عز وجل، فيأتي الآخرة حاملا لذنوبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. لذلك يا أخواننا، ما في شيء، يعني هذا الهم الذي يشعر به الناس والضيق والكرب والشدائد، هذا لن يذهب سدى، هذا كله فيه تكفير للخطايا، فيه مغفرة للذنوب، فيه رفع إن شاء الله تعالى للدرجات. فهذه فائدة من فوائد البلاء، أو حكمة من حكم البلاء. الحكمة الثالثة: في الابتلاء فرصة للتوبة قبل أن يحل العذاب بالعبد. قال الله تعالى: ولنبلونكم أو ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يعني يا أخواننا، والله شيء عجيب، قبل هذه الأزمة كنت ترى، يعني ترى شبابا بعيدين جدا عن الله، ترى شبابا لا يلتفتون أبدا إلى الله عز وجل، ترى فتيات بعيدات جدا، ترى زوجات، ترى أزواج، ترى باعة. طيب إلى متى تستمر هذه المعاصي؟ إلى متى تستمر هذه الذنوب والخطايا؟ الإنسان يرسل له الله عز وجل رسائل رحمة ورسائل نعمة ورسائل منة، فإذا لم يفهم عليه ما الحل؟ ابنك الصغير بيخطئ خطأ، تقول له: بابا الله يرضى عليك لا عاد تخطئ. رد مرة ثانية بعيدها، تقول له: حبيبي لا عاد تساويها. رد مرة ثالثة، بتقول له: بابا هاي سكرة والله يرضى عليك لا عاد تعيد لها الشغل. مرة رابعة، تقول له: بابا هاي 50 ليرة ولا عاد تساويها الشغل. مرة خامسة، بس مرة السادسة شو بتعمل؟ لابد أن تؤنبه، لابد أن تضربه محبة فيه، يعني أنت تضربه محبة فيه وأنت تنهره محبة فيه. لم يفهم عليك بالامتنان، إذن فليفهم بسلاسل الامتحان. العبد الذي لم يفهم على الله عز وجل بالامتنان، لعل تكون الحكمة من المحنة أن يعود إلى الله عز وجل وأن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل في الدنيا قبل أن يموت لا سمح الله متلبسا بذنوبه، محافظا على عيوبه، فيلقى الله تعالى بها، نسأل الله السلامة. الآن الفائدة الرابعة من فوائد الابتلاء قبل الأخيرة: في البلاء إخراج العجب من النفوس. وهذه حكمة أيها الإخوة جليلة. يعني قبل الأزمة كنت ترى بعض ناس منا يعني بيقول لك: يا أخي أنا بمصاريي بساوي لك شو ما بدك. طيب تفضل، هلأ صار في أزمة، مشان الله خذ مصارينا كلاتنا بس حللنا الأزمة. والله أنا ضعيف، والله ما بقدر، استغفر الله العظيم، لا ما بقدر، أنا كنت كاذبا فيما أقول. في واحد كان يقول لك: أنا معلمي نص هالبلد إذا بيأمرها بتأتمر، مشان الله جبنا معلمك، خليه يأمرنا نص هالبلد يحللنا المشكلة. قال: والله ما طلع بإيده معلمي. كان في واحد يقول لك: أنا شيخي إذا بيرفع إيده للسماء ما بينزلها إلا لتنحل الشغلة. الله أكبر، مرات من كتر الحب يعني الواحد مشان الله قال له: لا شيخنا يدعينا خلي تنحل القصة. يا أيها الإخوة، والله هذه الأزمة أرتنا نحن جميعا كم نحن ضعاف. قرأنا فيها قول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. كلكم فقراء إلى الله، لا أحد يعجب لا بعمله الصالح ولا بعلمه ولا بماله ولا بجاهه ولا بمكانته الاجتماعية ولا بعائلته. لذلك هذه الأزمة أرجعتنا إلى نفوسنا بأننا ضعاف، بأننا فقراء إلى الله، بأننا محتاجون إلى أمر الله، إلى حضرة الله، إلى نهي الله عز وجل، بأننا لا شيء وأن الله هو كل شيء. فالأزمة والابتلاء له حكمة بأنه أخرج هذا العجب من قلوب عدد من الناس. خامسا وأخيرا، في الابتلاء من حكم هذا الابتلاء فرز للناس وتمييز، تميز ماذا الله تعالى الخبيث من الطيب، وليمحص الله الذين آمنوا، هيك الله عز وجل قال ليمحص، ليفرز هذه الأزمة بعيونكم رأيتم يا أيها الإخوة. في أناس كانوا قبل الأزمة إذا ارتدوا زيا حسنا، تكلموا بمنطقا جميلا، ظننتهم والله على صدق وعلى أمانة وعلى وفاء، حتى إذا كشرت الأزمة عن أنيابها أروك إجرامهم وفحشهم وسوءهم ومقتهم. لو لبس طقم ولو لبس جرافي لو لبس أواعي جميلة، لكن عند الغضب لم يرعى لا حرمة ولا ذمة ولا عرضا ولا مالا ولا نفسا ولا روحا. مازت الأزمة الخبيث من الطيب. في أناس كنت تراهم تظنهم أناسا بسطاء، أناسا يعني لا قيمة لهم، وإذا بهم يساعدون الناس ويخدمون الناس ويؤثرون الآخرين بما هم أحوج الناس إليه. ففي الابتلاء فرز للناس وتمحيص، يميز الله به الخبيث من الطيب. قال الفضيل ابن عياض: الناس ما داموا في عافية مستورون. هلأ بالعافية كلنا مناح، هلأ بالجامع هون كلنا مناح، كله الحمد لله قاعد هيك، أنا عم درس، أنتوا عم تسمعوا الدرس، كله أكابر. الناس ما داموا في عافية مستورون، فإذا نزل بهم بلاء صاروا إلى حقائقهم، فصار المؤمن إلى إيمانه وصار المنافق إلى نفاقه، عياذا بالله تعالى. يا أيها الإخوة، هذه مقدمة ومدخل لسلسلة دروس عنوانها أبواب الفرج. حدثتكم اليوم لماذا يقع العباد في الشدائد، وما الحكمة من أن يبتلي الله تعالى عباده. نسأل الله عز وجل أن يحفنا بألطافه الخفية وأن يعجل لنا بالفرج، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.